بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ذكر المؤلف رحمه الله النهي عن صوم يومي العيدين الفطر والأضحى، فما هو الدليل على المنع من صوم هذين اليومين؟ نعم. التشريق أيام أكل وشرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام لكونها أيام أكل وشرب، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى المنع من جواز أو إلى المنع من صيام هذه الأيام. جاء عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام، وعن أبي طلحة، وعن جماعة من الصحابة والسلف القول بجواز صيام أيام التشريق، بل كانوا يصومون تلك الأيام. فكيف نوجه ونوجه عمل هؤلاء الصحابة؟ هل هؤلاء تعنوا بمخالفة السنة؟ هل بلغتهم السنة؟ هل لم تبلغهم أصلا؟ نعم، عندك في محمد. تمام. نعم، يحتمل أنه لم يقفوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقفون عند قوله فلا يتعدون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نعم، نقرأ
ذهب إلى أن النهي للتحريم. فإذا نظر
نصوص رواية الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم نجد نهيا صريحا، ففيه كما في حديث جويرية حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال أصمت أمس يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال أصومين غدا أي السبت؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم فأفطري إذن. إذن أمرها بالفطر، فلو كان الأمر ليس على التحريم ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر بعد أن شرع في الصيام. ثم كذلك النهي الآخر وفيه تعليم وتبيين الحكم من حديث عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا، إذا هو نهي عن الصيام. والعلة في ذلك أنه يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين الفطر والأفطر، فالجمعة كذلك عيد. وهذا من المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في سياق الحكمة من هذا النهي. الأمر الأول والحكمة الأولى أن هذا اليوم هو يوم عيد فلا يصام، كما أنه لا يصام يوم الفطر والأضحى. استشكل بعض أهل العلم بأنه لو كانت الحكمة أنه يوم عيد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده فقط الصيام، وإلا لو صام يوما قبله ويوما بعده لجاز أن يصومه الإنسان، وهذا بخلاف الفطر والأضحى فليس فيه جواز إن صام الإنسان يوما قبله ويوما بعده، فكيف نقول أن الحكمة أنه يوم عيد وهو يخالف العيد في هذه الجزئية؟ في جزئية ماذا؟ جواز أن يصام بعدم وبغير إفراد بخلاف الفطر والأضحى فإنهما لا يصامان لا مع الإفراد ولا مع غير الإفراد. قال إذن فقولكم أن الحكمة أنه يوم عيد ويخالف العيد في هذه الجزئية، ولكن أجيب على ذلك أو على هذا الإشكال بأن كون يوم الجمعة يخالف يوم العيدين من جهة فلا يعني ذلك أنه يخالف من كل الجهات، فلا يعني أنه يخالف ماذا؟ من كل الجهات. هذه حكمة ذكرها جماعة من أهل العلم. الحكمة الثانية قيل لئلا يضعف الإنسان عن العبادة، فيوم الجمعة فيه يغتسل الإنسان ثم يبكر إلى المسجد ثم ينتظر الخطيب، فإذا حضر الخطيب وجاء وقت الخطبة سمع خطبة الخطيب ثم صلى معه ثم عاد إلى بيته في شغل في عبادة. فقيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم لئلا يضعف الإنسان عن هذه العبادة، وهذا تعليل وهذه الحكمة رجحها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. قيل الأمر الثالث
لا كل الحاج هو يريد السريح السريح مش مشكلة كلم الشباب السريح.
الأمر الثالث لئلا يضعف الإنسان عن العبادة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لئلا يتخذ ويبالغ في تعظيم هذا اليوم فيتشبه الإنسان والمسلم بذلك في تعظيم اليهود للسبت، أو يقتتن به المسلمون كما اقتتن اليهود بالسبت. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة حتى لا يبالغ الناس في تعظيم يوم الجمعة كما بالغ اليهود في أو اقتتن بتعظيم يوم السبت. قيل كذلك وهو الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة خشية أن يفرض على الناس صيامه. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح صلى بهم اليوم الأول والثاني والثالث ثم لم يخرج عليه صلى الله عليه وسلم وامتنع من الخروج حتى لا تفرض على المسلمين. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة حتى لا يشق الناس على أنفسهم ويفرض ذلك عليهم قيل كذلك فيه مخالفة للنصارى لأن النصارى يجب عليهم صوم هذا اليوم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه حتى لا يشبه ولا يتشبه المسلمون بالنصارى في صيام يوم الجمعة. هذه أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر وليس عليها دليل إلا القول الأول والذي فيه أن يوم الجمعة هو يوم عيد ويوم العيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وقد جاء صريحا هنا في حديث عامر الأشعري فيما رواه البزار بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا. إذن فالنهي عن صيامه لكونه عيد فهو عيد من أعياد المسلمين. قال وقال علي رضي الله تعالى عنه من كان متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. إذن الأصل عدم صيام الجمعة فيما لو أراد الإنسان أن يفرد اليوم بصيام، وهذا واضح ظاهر جلي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جويريه صمت يوما قبله قالت لا أتصومين يوما بعده قالت لا قال فأفطري. فيفهم من ذلك لو قالت نعم فلم تفرد اليوم بصوم لجاز لها أن تصومه. ويدلك على هذا المفهوم ما جاء صريحا بل هو منطوق الحديث كما في الصحيحين من حديث جابر لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. إذا ما دل عليه مفهوم حديث ويرية نص عليه في حديث جابر رضي الله تعالى فينهى عن صيام يوم الجمعة ويحرم فيما لو أفرده الإنسان بالصيام فإنه يوم عيد. أما إن صام يوما قبله أو صام يوما بعده فلم يفرده جاز الصيام. كذلك إن وافق ذلك عادة إنسان فكان من عادته الصيام كان يكون يوم عرفة فجاء يوم عرفة يوم الجمعة أو جاء يوم عاشوراء يوم الجمعة أو نظر إنسان فقال نذر عليه إن قدم ولده أن يصوم يوم قدومه فقدم هذا الولد يوم الجمعة يصوم ذا نذر والقضاء كذلك يصوم ويصوم يوم عرفة ويصوم يوم عاشوراء لأن هذا اليوم وهو يوم الجمعة لم يصمه الإنسان بذاته تعظيما لذات اليوم وإنما صام يوم عرفة فكان ظرف هذا اليوم هو يوم جمعة فلم يكن الصيام لخصوص يوم الجمعة وإنما كان لمن؟ ليوم عرفة أو ليوم عاشوراء. طيب فهمنا أنه يجوز أن يصوم الإنسان يوما قبل أو يصوم يوما بعد بنص حديث جابر وبمفهوم حديث جويري. قد يقول إنسان ما الدليل؟ على أنه لو خص هذا اليوم أو صام اليوم منفردا لكنه وافق صوما اعتادا، ما الدليل على جواز ذلك؟ ما أتى وما ذكره المؤلف من حديث شاهد في لفظ مسلم أنه قال لا تخص يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم دليل على أنه لو كان من صيامه أنه يصوم عرفة وأقبل في يوم الجمعة صام، يوم عاشوراء أتى في يوم الجمعة صام. إذن هل المسألة فيها خلاف أو فيها نص؟ الآن فيها نص. ما هو النص؟ رواية جادة إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن نستطيع أن نقول النهي عن صيام يوم الجمعة خص بتخصيصين أو بأمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن يصوم الإنسان يوما قبله أو بعده، هذا تخصيص لهذا العموم. التخصيص الثاني إلا أن يوافق صوم وعادة صوم أحدهم فيجوز. إذا لا إشكال بعد ذلك لما يأتي يوم عرفة يوم الجمعة أو يأتي يوم عاشوراء يوم الجمعة، واضح؟ أو يقول الإنسان يصوم في شعبان، يصوم في شعبان وهو يريد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إفطار الصيام في شعبان فيصوم، فله كذلك أن يصوم يوم الجمعة، إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن أفرد جاز لكونه لا يريد بذلك تخصيص ماذا؟ يوم الجمعة بالصيام، ولكنه أراد بذلك فقط صيام شعبان أكثر من صيام شعبان. نعم.
عن مسلم السلمي عن مسلم الصومال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما استفرض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لوح علم أو عود شد فليقوه، رواه أحمد وأصحاب سنن والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وحسنه الجبري، وقال
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أثبته ولكن حكم عليه بالنسخ لأنه منسوخ. والراجح أن الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه النهي عن صيام يوم السبت. لكن مع تصحيح الحديث كيف يجمع بينه وبين الحديث الأخرى التي تدل على جواز صيام يوم السبت، سواء إن وافق عادة الإنسان أو إن صام يوما قبله أو يوما بعده؟ على أقوال أهل العلم. القول الأول قول من جوز الصيام مطلقا، قالوا صيام يوم السبت جائز مطلقا لا حرج في ذلك، وهؤلاء ذهبوا إلى الجواز لتضعيفه الحديث، لكون قد حكموا على الحديث بماذا؟ بالضعف. حديث لا تصوم يوم السبت، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت. القول الثاني قول من ذهب إلى جواز صيام يوم السبت في حال عدم الإفراد، فقال إن صامه منفردا لا يجوز، أما إن صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق ذلك صيام يوم عرفة فصام اليوم الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه فيجوز. القول الثالث المنع من صيام يوم السبت مطلقا، المنع من صيام يوم السبت مطلقا. جمهور العلماء على القول بالتفصيل، وهو أن صيام يوم السبت على الكرام، ومنهم من ذهب إلى التحريم في حال الإفراد، في حال ماذا؟ الإفراد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت في قوله لا تصوموا يوم السبت. قالوا أما إذا لم يصم هذا اليوم لذاته، لم يصم هذا اليوم لذاته فيجوز أن يصام. كيف يصام وما دليلكم؟ قال لأن هذا العموم خص في عدة مواطن. الموطن الأول في حديث الصماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك. إذن لو قال لا تصوم يوم السبت فهذا عموم لا يدخل كذلك الواجب، لكن خص بالواجبات، بصوم رمضان وبالقضاء، وكذلك النذر، إن نذر الإنسان أن يصوم يوما أو عند قدوم شخص فقدم يوم السبت فهذا واجب، سواء فرضه الله على الإنسان أو افترضه الإنسان على نفسه كالنذر، صار ماذا؟ صار مفروضا. إذا القول إلا فيما افترض عليكم هذا تخصيص للنهي عن صيام أو للنهي عن صوم يوم السبت. كذلك التخصيص الثاني، وهذا يسمى تخصيص متصل، تخصيص متصل. كذلك من التخصيص المتصل ما جاء في حديث أبي هريرة، ومر معنا كذلك من حديث جويرية. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو أن يصوم بعده. قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قضية انتهت في صوم يوم الجمعة، هذا المبحث قد انتهى، لكن ما هو الشاهد الاستدلال بهذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل الخميس أو تصوم يوما بعد، ما الذي يأتي بعده؟ السبت. إذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام السبت إذا كان سيصوم الإنسان الجمعة، فليصوم معه السبت، إذا سيصام السبت ولكن مع يوم قبل وهو الجمعة. وهذا أيضا كما مر في حديث جويل عندما صامت الجمعة قالت تصومين يوما قبل، قالت لا، قالت تصومين يوما بعد وهو السبت، إذا رخص في صوم السبت إن كان مع الجمعة. فهذا تخصيص على أن السبت إن كان معه يوم الجمعة جاز صومه، وإن كان في فريضة جاز صومه. هذا تخصيص متصل. تخصيص ماذا؟ متصل. قال العلماء وهناك تخصيص كذلك منفصل. ما هو التخصيص المنفصل؟ قال ورد في أحاديث كثيرة في فضائل الصيام وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الصوم ما يدل على تخصيص السبت والنهي عن صيام السبت. فمن ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله وأفضل الصوم صوم داود، كان يفطر يوما يصوم يوما ويفطر يوما. فقوله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، لا شك ولا ريب إن كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما أن يأتي عليه في الصيام صيام السبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على صوم داود، بل جاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص عندما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله من مواصلة الصيام وتتابع الصيام وقيام الليل حتى شكت زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما وليس هناك أفضل من ذلك، وليس هناك أفضل من ذلك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن عمرو عفوا بن العاص وإن جاء السبت فأفطر، ولا يجوز التأخير البيان عن وقت الحاجة. كذلك صيامه صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر، 11، 12، 13، لا شك أنه يأتي في ضمنها ماذا؟ السبت. لكن قد يقول الإنسان هذا ليس فيه إفراد، يعني سواء صام الإنسان 11 أو 12 أو 13 فإنه سيصوم يوما بعد أو يوما قبله. لكن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصوم 3 أيام من كل شهر على التفريق، تصوم 3 أيام من كل شهر، فمعنى أنها تصوم 3 أيام من كل شهر يحتمل أن يكون فيها يوم السبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ولا ينكره عن أو على عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن أدلة صيام داود كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية وعاشوراء يكفر سنة ماضية، فلا بد وأن يأتي عاشوراء وقد أتى، ويوم عرفة وقد أتى يوم ماذا؟ يوم السبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن وافق سبتا فلا تصوموا أو صوموا يوما قبله، لكن في يوم عاشوراء إن جاء عاشوراء يوم السبت فقد صام الإنسان قبل يوم التاسع فلا إشكال. كذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شعبان، وفي رواية كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فلا شك أنه يمر معه يوم السبت. إذن هذا تخصيص منفصل لم يكن في النص نفسه، تخصيص المتصل إذا كان في سياق الحديث إلا كقوله إلا فيما افترض عليكم. فهذا التخصيص متصل بالعموم، هذا واضح. إذن النهي عن صيام السبت الذين قالوا بالمنع مطلقا إنما قالوا ذلك لهذا النهي دون أن ينظروا إلى الأحاديث الأخرى الواردة في تخصيص صيام يوم السبت. ومنهم من نظر إلى هذه الأدلة المخصصة ولكنه استعمل طريقة عند الأصوليين وهي طريقة الترجيح، فقال أن النهي عن صوم يوم السبت حاضر، بمعنى نهي يحضر ويمنع، والأدلة الدالة على جواز الصيام مبيحة. فالقاعدة عند العلماء أن يقدم الحاضر على المبيح، نقدم التحريم على الجواز، وهذا من باب الاحتياط، من باب ماذا؟ الاحتياط. لكن يرد ويجاب على ذلك بأن الأصل أن يجمع الإنسان بين الأدلة وأن يوفق بين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجح، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أن نعمل بالنصوص كلها وأن نوفق بينها وأن نجمع بينها، هذا أولى من أن نقول هذا الحديث عارض هذا الحديث فنهمل هذا الحديث ونعمل بهذا. طيب ماذا نفعل عن الأولى؟ الجمع. كيف نجمع؟ الجمع هنا إما أن يقال النهي على الكراهة وليس على التحريم، هذه طريقة، وإما أن يقال الأصل هو النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام فيما لو صام الإنسان السبت لذاته، فهذا فيه تعظيم لهذا اليوم دون غيره من الأيام بغير مستند وبغير دليل، فعند ذلك ينهى. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم من يوم السبت وهو يوم الجمعة، والدليل في الجمعة أقوى من الدليل في السبت. كل الأدلة التي سمعتم في النهي عن صوم يوم الجمعة أقوى وأكثر من النهي عن صيام يوم، ومع قوة هذه الأدلة في يوم الجمعة قلنا بالتخصيص أو لم نقل؟ قلنا بالتخصيص، إلا أن يصوم يوم قبله أو بعده، أو يوافق الإنسان هذا اليوم عادة من عاداته في الصيام كيوم عرفة إلى آخره. فإذا كان يوم الجمعة وهو أقوى من حيث الدلالة والأدلة الدالة على النهي قد خصص والنهي فيه فقط لمجرد الإفراد، فيكون هذا في يوم السبت من باب أولى. ولذلك فالراجح أنه لا يجوز أن يفرد الإنسان يوم السبت بصيام لذات السبت، ولكن إن صام الإنسان السبت وصام يوما قبله أو يوما بعده فيجوز، وإن كان في صوم واجب مفروض إما فرضه الله تعالى أو فرضه الإنسان على نفسه كنذر أو كان ذلك لكفارة أو قضاء جاز صيام يوم السبت. إنسان يكفر كفارة يجوز أن يصوم فيها السبت، واضح؟ كذلك إن جاء في هذا اليوم ووافق يوم السبت صوم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه جاز صيامه، فمن يصوم يوما ويفطر يوما إن وافق اليوم الذي يصومه يوم السبت جاز صومه، وإن جاء يوم عرفة يوم السبت جاز صومه، وإن جاء يوم عاشوراء يوم السبت جاز صومه، وهكذا. وإن جاء يوم الاثنين أو الخميس يوم السبت جاز صومه ولا لا يجوز؟ ما يصلحش، ما يجيش في النتيجة مدى الورقة مع بعض كده، واضح؟ إذن الشاهد يجوز صيام العادة والسنة الراتبة والسنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو وافقت يوم ماذا؟ يوم السبت. إذا نظرت في كلام العلماء لا تجد أحدا من أهل العلم قال بتحريم صوم هذه السنن الراتبة كيوم عرفة وعاشوراء في يوم السبت. لا تجد أبدا من كلام العلماء المتقدمين ذلك باستثناء بعض أهل العلم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا اشتهر هذا القول بالمنع أو حدث فيه شيء من الافتراق. بل لم يقل أحد من أهل العلم إن صام الإنسان سنة يوم السبت ولم يقصد أن يفرد السبت بالصيام أن هذه بدعة، لا يعرف هذا في كلام أحد من أهل العلم. ولكن الطحاوي رحمه الله نقل وقال ذهب البعض إلى تحريم ذلك، ولم يقل إلى تحريم، إلى كراهية ذلك. فهنا لابد من النظر من هؤلاء البعض الذين نقل عنهم الطحاوي. ثانيا قال بالكراهة، والكراهة قد يحتمل أنها كراهة التنفيذ وليس كراهة التحريم. ولذلك الصحيح في هذه المسألة هو ما قد سمعته، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو جواز صيام يوم السبت فيما وافق عادة إنسان بالصوم أو لم يصم الإنسان منفردا. أما إن صامه الإنسان بذاته فينهى عنه، وهذا النهي كذلك عند العلماء يدور بين كراهية وتحريم، فأكثر العلماء ذهبوا في الكراهية من الأحناف والشافعية وكذلك الحنابلة، ولكن مع تصحيح الحديث إن خصه بالصوم لذاته فيكون على التحريم. واضح هذه المسألة؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله الخامس النهي عن صوم يوم الشرك. قال عباد بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال له اصحاب السنن
بكافي من ابو القاسم؟ ابو القاسم نعم من دجاني من نفس انت كنيتك من؟ ابو من؟ أنت أبو من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب القاسم والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي حديث حسن صحيح، فلعل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول جثة التوحيد، ومالك وأنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وكلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. وقال أكثرهم إن صامه
فالتضييق على شعبان في الصيام آخر شعبان، وأما قوله أصمت صور هذا الشهر صور الشيء بهذه اللغة هي آخره، فيسأله عن صيام آخر شعبان قال لا، قال فصم يوما أو يومين، فكونه أمر بقضاء صيام آخر شعبان دل ذلك على الوجوب. وكما نقل الترمذي عن أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم كانوا صيام يوم الشهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم رجل فليصوم ذلك اليوم. وأما حديث ابن عمر فضيق عليه فقد سبق أن قلنا أن ليس المعنى هنا التضييق بمعنى فاقدروا له بمعنى ضيقوا على شعبان بصيام ذلك اليوم، ولكن فاقدروا له أي فاكسبوا عدة شعبان كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا معنى فاقدروا له. وجاء في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له أي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أي عدة شعبان. وأما ما صمت سور هذا الشهر فقد ذكر العلماء أن منهم من قال سور الشهر هي الوسط، ومنهم من قال كان هناك صوم واجب على هذا الرجل ولم يصمه أو كان من عادته الصيام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي تلك الأيام، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو المانع من صيام يوم الشهر. ونقل الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن أكثر أهل العلم أن من صام يوم الشهر وظهر بالفعل أنه من رمضان أن عليه القضاء، عليه القضاء. ووجه ذلك وتوجيهه أنه لم يجزم بالنية بصيام ذلك اليوم، والأصل وهو ركن من أركان الصيام النية، فمن صام يوم الشك إنما صامه احتياطا ولم يصمه جازما بأنه من ماذا؟ من رمضان. وحديث ابن عمر حديث أبي هريرة صريح لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. الذين قالوا وهم جمهور العلماء بالمنع من صوم يوم الشهر منهم من ذهب إلى ذلك مطلقا المنع مطلقا، ومنهم من قال بالمنع ولكن يخصص ويستثنى ما إن وافق ذلك عادة قد اعتادها بالصيام، فلو فرض أنه يصوم يوما ويفطر يوما فجاء يوم الشك في اليوم الذي يصوم فيه جاز أن يصوم، ودليل ذلك حديث أبي هريرة إلا أن يكون صوم أحدكم فليصوم، هذا استثناء صريح، هذا دليل صريح. لكن المقصود أن يخصص الإنسان هذا اليوم بالصوم عملا بالاحتياط. العلة في ذلك من أهل العلم قال نهي عن صوم يوم الشك حتى لا يضعف الإنسان عن صوم رمضان، ولكن هذا ليس صحيحا، فيجوز أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيومين حتى لو صام شعبان وأكثر شعبان، فهل يضعف من هذا اليوم ولا يضعف من تلك الأيام؟ هذا تعليل عليه. ومنهم من قال حتى لا تختلط الفضيلة بالفريضة والنافلة بالواجب، وهذا القول كذلك ليس صريحا وليس وجيها، وليس وجيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى إلا أن يكون صوم يوم أحدكم.
يحصل صيام السنة كلها من الذين أيام الاجتماع الشهر
فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وليس هناك صيام أفضل من ذلك؟ ويأتي آخر فيقول نعم يجوز صيام الدهر. فهنا يقال لا يجوز صيام الدهر. وما ذهب إليه الجمهور وهو قول إمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق قد خالفهم في ذلك ابن حزم رحمه الله وجماعة من أهل العلم، فذهبوا إلى المنع من صيام الدهر حتى وإن أفطر الإنسان في أيام التشريق. بدليل ماذا؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض الروايات عبد الله بن عمرو لا صام من صام الأبد. الجمهور أول هذه الرواية قالوا لا صام من صام الأبد أنه لكثرة الصيام صار الصوم أمرا قد اعتاده فلا يشعر بالصيام، أو الصيام يكسر الشهوة عند الإنسان فإن اعتاد الصيام فإنه لا يؤثر في شهوته فكأنه ما صام. لا صام من صام الأبد. لكن الصحيح أن هذا إما أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار، دعاء بمعنى لا صام، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من صام الأبد بغير أجر، لأنه لا صام لا يأخذ أجر، وإنما فعل هذا الفعل وأرهق نفسه بغير أجر وثواب. لماذا لا يؤجر؟ أولا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، ثانيا لكونه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لأنه ترك أفضل الصيام هو صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولأنه أرهق وشنق على نفسه. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين ذكر أحدهم أنه يصوم ولا يفطر، وأحدهم أنه يقوم الليل ولا ينام، وأحدهم أنه لا يتزوج النساء، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رضي عن سنتي فليس مني. إذن قوله لا صام من صام الأبد إما أنه دعاء، وإما إخبار أنه يأثم ولا يثاب، يأثم ولا يثاب. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة عندما سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. وجاء في حديث أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن صام الدهر ضيقت عليه جهنم. لماذا؟ بخلاف كذلك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب هذا في المواصل. إذن الأدلة الدالة في حديث ابن عمر في حديث أبي قتادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في من صام الدهر لا صام من صام الدهر، وفي رواية لا صام أبدا، وجاء في الحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله لعمر لا صام ولا أفطر أن صيام الدهر منهي عنه حتى وإن أفطر الإنسان في الأيام التي نهي عن الصيام فيها كأيام العيدين وأيام التشريق. فإن قال الإنسان إني أقوى على ذلك كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، فلا بد وأن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص ما وضع له قدوة للإنسان فلا يشق على نفسه. لماذا؟ لأن هناك حقوق مترتبة على الإنسان. ولذلك لما جاء سلمان رضي الله تعالى عنه وذهب فزار أخاه أبا الدرداء فوجد زوجته في زي فيه تقشف ومثله لا تلبسه المرأة في بيتها، فقال ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك لا ينظر، هو أبو الدرداء لا ينظر إليه، يصوم يومه ويقوم ليله. فقعد أبو الدرداء مع سلمان مع أبي الدرداء، فلما أمسى ونام معه أراد أن يقوم الليل قال نم فنام، ثم أراد أن يقوم قال لن فنام حتى جاء ثلث الليل فقام فقال أما الآن فنام. وأصبح في الصباح فقرر الطعام فمد يده سلمان رضي الله تعالى عنه فقال أبو الدرداء أما أنا فصائم فأمره أن يفطر فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. إذن فهناك حقوق فلا ينبغي للإنسان أن يواصل الصوم فإن ذلك يأتي على نفسه ويريح نفسه وكذلك يؤدي هذا إلى ذهاب حقوق الزوجة والضيف إلى غير ذلك. ولذلك الصلاة والنهي عن صيام الدهر والصواب في ذلك أن أفضل الصيام هو صوم داود إن قوي الإنسان على ذلك. طيب نقفل هذا وهم يقول ما صحة حديث يوم صدق يوم نحن وهذا الحديث قال الله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومونه والفطر يوم تفطرونه والاضحى يوم تضحونه. هذا هو الثالث اما هذا بهذا الله لا يثبت. طيب قال هذا المعنى إذا كان الصيام يوم السبت كان السبت يوم النحر خلص إذا ضعف الحديث ففيه غنية عن تأويله واستنباط أحكامه. يقول هل يحل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في شهر رمضان بدون مس المصحف حتى يفوتها ختم القرآن أو قراءة الورد حتى لا يفوتها؟ أما عن قراءة المرأة الحائض بالقرآن جمهور العلماء على جواز القراءة حين قرأته غيبا أو قرأته من المصحف وذلك خشية أن يتخلف منها القرآن أو تقرأ الورد في ذلك. وأما عن النهي فالنهي للجنوب لكونه الأمر فيه متسع يستطيع أن يقوم فيجلس ويقرأ القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله واستثنى العلماء كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه ما لم يكن جنبا. أما عن مس المصحف ففرق بين القراءة وبين مس المصحف هذا أمران منفكان. أنا أقرأ القرآن لا يلزم من مس المصحف فعلمنا أنه عند القراءة يجوز أن تقرأ المرأة الحائض وأما أن تمس المصحف فجمهور العلماء بل الأئمة الأربعة الإمام مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة الأئمة الأربعة على عدم جواز مس المصحف لأصحاب الحدث الأكبر لمن كان جنبا أو للمرأة الحائض بل ولأصحاب الحدث الأصغر لأصحاب الحدث الأصغر. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان في أسانيده كلام كونه قد روي مرسلا لكن هذا الحديث مما تلقاه أهل العلم بالقبول فقد نقل تلقي القبول لهذا الحديث الإمام الشافعي والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الحافظ ابن رجب والإمام ابن كثير والإمام ابن عبد الهادي وأكثر العلماء وابن القيم على تلقي هذا الحديث القبول وترجم له العلماء بعدم جواز مس المصحف فلا يقال لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن. فقد قال العلماء أن قوله لا يمس القرآن إلا طاهر أي طاهر ما حدث الأكبر والأصغر. ولم تجر العادة في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يطلق الطهارة على وصف المؤمن أو ضد الشرك وإلا أراد أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مشرك لقال لا يمس القرآن مشرك، لا يمس القرآن مشرك، ولكن قال لا يمس القرآن إلا قال. وأما ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله في قوله أن هذا من المشترك أو المجمل ولا يعمل بالمجمل حتى يبين، فنحن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا ذهب جمهور العلماء وأئمة الفقه إلى أن المعنى ظاهر في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فنحن نفهم السنة بفهمه. أضف لذلك أن هذا الفهم فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه كان يمنع من مس المصحف في حال الحدث الاصغر، حيث ذهب الى الخلاء وكان يقرئ القران، فجاء ولم يتوضا، فقال له تلاميذه: الا توضات لتقرئنا القران اي حتى تمس المصحف؟ قال: اني لا امس المصحف، أي لا أريد أن أمسه، وعند ذلك فأجوز أن أقرئكم القرآن وإلا أتوضأ. كذلك ورد عن ابن عمر كما رواه الإمام مالك في موطئ بالإسناد الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال هذا الموقوف على ابن عمر قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ويعني به الطهارة من الحدث. كذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص أن أحد أبنائه مس ذكره، تعلمون أن ذلك ناقض الوضوء، فقال قم فتوضأ كي يمسك بالمصحف. وعلى ذلك فقد ثبت هذا عن الصحابة، والقاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابي الفقيه إذا انتشر قوله ولم يظهر له مخالف أو معارض فقوله حجة. ولذلك يجوز للمرء أن تقرأ القرآن وهي حائض من غير المصحف، أما إن كانت حائض أو كان الإنسان على حدث أصغر فلا يقرأ من المصحف، أي لا يمس المصحف في حال الحدث، ولكن يقرأ من المصحف دون أن يمسه أو يقرأ من حلم. قلت هذا قول الأئمة الأربعة. وفتوى المعاصرين، يعني لك أن تقول هذه فتوى الأزهر وفتوى اللجنة الدائمة الشيخ الباز والشيخ العثيمين إلى غير ذلك من كلام الوزن. فلما مدى صحة حديث الكلام الحديث المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا حديث موضوع، هذا الحديث موضوع، ولا أريد أن أقول منكر لأن الموضوع أشد من المنكر. والحديث المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وكان يتكلم في شأن الأمة في المسجد ولا يأكل ذلك الحسنات. قال ما مدى صحة الأثر لأم سلمة؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من أيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفه. هذا لا أعلم عنه شيئا والله أعلم، ممكن أنظره في الدرس القادم أذكر الحكم عليه. يقول شخص مسافر في أحد البلاد الإسلامية، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في هذا البلد أم يوكل أحدا في بلده أن يخرج الزكاة في وقته أو في وقتها؟ الأولى أن يخرج الزكاة في بلده التي استوطنها، فإن كان مسافرا لعمرة أو لعمرة في رمضان أو لعمل وسيعود فيوكل من يخرج صدقة الفطر في بلده، فإن كان لا يأمن أو لا يجد من يوكله وعنده من المسلمين الفقراء في البلد الذي هو فيها فليخرج، وإن وكل من يخرج الصدقة في بلده وأخرج كذلك هو في البلد الذي هو فيها فصدقة الفطر أمرها هين، أمرها هين. فهذا هو الأول. قال ما حكم التعامل مع عبادة النصر؟ هذا يكون في الدرس القادم. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.